جحيفة وهب ابن عبد الله السواري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال. قال فجعلت أتتبع فهاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاة. ثم ركزت له عنته فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
يقول المصنف رحمه الله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقي. فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين. الحديث هذا الحديث مناسبة ذكره هنا أنه اشتمل على صفات من الصفات التي ينبغي للمؤذن أن يراعيها في أذانه وهو الالتفات في الحيعلتين. يقول هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. هذا الحديث وقع في عام حجة الوداع أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقوله وهو في قبة له حمراء من أدم، الأدم هو الجلد ويصبغ بعد دبغه، يصبغ بالحمرة بعد دبغه. وقوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أي قدمت عليه وهو في قبة له حمراء من أدم، وهي التي كانت تضرب له في منزله كما ضربت له حينما نزل بعرنة، حينما نزل عليه الصلاة والسلام بعرنة يوم عرفة ثم دخل بعد ذلك إلى عرفة. يقول قال فخرج بلال بوضوء. الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وفي هذا دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل وأهل العلم الذين لهم حق في الإسلام، وقد قررنا ذلك في أحاديث تماثل هذا الأحاديث تقدمت معنا في الطهارة. فكان بلال رضي الله عنه يحمل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فمن ناضح ونائل، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بفضله صلوات الله وسلامه عليه بفضل وضوئه، ولكن هذا التبرك مخصوص به عليه الصلاة والسلام لا يلحق به غيره كائنا من كان، لأن التبرك به عليه الصلاة والسلام في زمان الرسالة، والذي أقر المراد به إثبات المعجزة، وهذا أمر يختص به دون غيره، ولذلك لم ينكر عليه الصلاة والسلام نضحهم من ذلك الوضوء. وثبت في الأحاديث الصحيحة أنهم أخذوا أجزاء كما في الصحيح من حديث أبي طلحة أنه حلق عليه الصلاة والسلام شعره كما في صحيح مسلم في حجة الوداع، فأعطى شعره لأبي طلحة فقسمه على الناس، فهذا من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، وأقر عليه الصلاة والسلام ذلك. ف فهو خاص به، وأما غيره فإنه لا يلتحق به، لأن الحكم بصلاح العبد مرده إلى الله عز وجل. وقد يكون ظاهر الإنسان الصلاح وباطنه والعياذ بالله على خلاف ذلك، وقد يكون الإنسان على صلاح ولكن الله لا يتقبل منه الطاعة لمكان الإخلال بأمر ما من الأمور التي توجب رد عمله والعياذ بالله. ثم إن التفرق بالأحياء وعن الصلاح فتنة للتابع والمتبوع وأمر مسلم والعياذ بالله إلى المحذور، فكم وقع كثير من العامة في الغلو في الصالحين، وكذلك الغلو في التبرك بهم إلى درجة تصل إلى درجة العبادة والعياذ بالله. فلذلك هذا الأمر يختص به عليه الصلاة والسلام لمكان الإعجاز، وأما غيره فإنه لا يلتحق به صلوات الله وسلامه عليه، بل إن غيره أحوج ما يكون إلى لطف الله ورحمة الله به. فإن الإنسان مهما كان على الصلاح تعتريه الأسقام والعلل ويعتريه ما يعتري البشر، ولذلك هو أحوج ما يكون إلى رحمة الله فضلا عن أن ينفع غيره. فهذا أمر يختص به عليه الصلاة والسلام لمكان الإعجاز. وقوله رضي الله عنه: فمن ناضح نضح الشيء إذا رشه وإذا حمل حمل الماء بكفه ثم رش، أي أنه كان يأخذ من ذلك الوضوء. ونائل نال الشيء إذا أخذه وحازه. يقول رضي الله عنه: قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه. في هذا عدة فوائد: الفائدة الأولى في صفة إزاره صلوات الله وسلامه عليه، ذلك أن أبا جحيفة رضي الله عنه قال: حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فهذا يدل على أن ثوبه كان مرتفعا إلى الساقين، بحيث يتمكن الرائي إلى رؤية ساقيه عند مشيه. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، أنه لم يكن يجر إزاره، بل حرم ذلك وتوعد من فعله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أسفل الكعبين ففي النار. فكان هديه عليه الصلاة والسلام في اللباس أنه يرفعه عن الكعبين، والسنة للإنسان أن يرتفع عن الكعبين، هذا هو القدر الواجب عليه. وأما الرفع إلى أنصاف الساقين فقد ثبت فيه الحديث الصحيح عني قوله عليه الصلاة والسلام: أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقين. وهذا في الإزار، لأن الإزار قد يتعثر الإنسان فيه عند المشي بخلاف الثوب، والإزار كما هو معلوم هو الذي يأتذر به الإنسان كحاله عند الحج، فإن هذا الإزار من المجرب، إذا لم ترفعه إلى أنصاف الساقين لا تحسن المشي به. وهذا في نوع خاص من اللباس، بدليل قوله: أجرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. فهذا هو المعهود عنه عليه الصلاة والسلام. أما القدر الواجب على المكلف أن يرفع إزاره فوق كعبيه، فلو رفعه فوق الكعبين بشيء يسير فقد أدى ما أوجب الله عز وجل عليه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على أنه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من التوضؤ أمام الناس. ولذلك استحب بعض العلماء رحمهم الله لأهل العلم ومن في حكمهم أنهم يطبقون السنن على مرأى من الناس حتى يأتسي بهم الناس ويتعلمون السنن. فإذا كان فإذا كنت بين الناس العوام لا يحسنون معرفة السنن، فمن الأفضل أن تتوضأ أمامهم حتى يتعلموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. وهذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بعده الخلفاء الراشدون، كما في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين وحديث عبد الله بن زيد، وقد قدمت الإشارة إلى هذا المعنى في حديثهما. فالمقصود أن إحياء السنة ينبغي لطلاب العلم الحرص عليه بفعل تلك السنن وتطبيقها أمام العوام، حتى يكون في ذلك تعليما وإرشادا لهم ودلالة على الخير. يقول: فتوضأ. قال: فأذن بلال، أي أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على سرعة مبادرته صلوات الله وسلامه عليه إلى الخير، ذلك أنه توضأ للصلاة قبل أذانها. ومن ثم استحب بعض العلماء التهيؤ للطاعة قبل دخول وقتها لأنه أبلغ في الامتثال. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤذن له بالصلاة تهيأ بالوضوء. قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا وهو يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا اللفظ فيه دليل على أن السنة للمؤذن إذا بلغ قوله حي على الصلاة أن يلتفت يمين حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يلتفت يمينا وشمالا. وهذا هو قول طائفة من السلف، وهو الصحيح الذي ينبغي التعويل عليه لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث بلال هنا. فدل على أن الالتفات في الحيعلة سنة. وللعلماء في ذلك وجهان: الوجه الأول أنه يلتفت يمينا فيقول حي على الصلاة، ثم يلتفت يسارا ويقول حي على الصلاة. الوجه الثاني ثم بعد ذلك يقول يمينا حي على الفلاح، ثم يقول شمالا حي على الفلاح. الوجه الثاني أن يقول يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يقول شمالا حي على الفلاح حي على الفلاح. وهذا أقوى لورود بعض الروايات الشاهدة له، والأمر محتمل. فلو فعل الأول أجزاء، ولو فعل الثاني أجزاء، ويقوي الوجه الأول أنه إذا التفت عن اليمين فقال حي على الصلاة، ثم التفت على اليسار فقال حي على الصلاة عدل بين الجهتين، فكان ذلك أبلغ في إعلام الناس وتنبيههم. وأما الوجه الثاني فهو أقوى رواية، فالأول أقوى دراية والثاني أقوى رواية، وكل منهما سائر، لكن الأفضل والأولى هو الوجه الذي وردت به الرواية، لأن الوجه الثاني مبني على التعليل. وإذا صادمت العلة المرفوعة فإنه يقدم المرفوع المنصوص على التعليل، لأن النقل مقدم على العقل إجماعا. فقوله رضي الله عنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا ثبت أنه من السنة أن يقول المؤذن في أذانه أن يلتفت يمينا وشمالا، فالسؤال: قد أصبح في هذه الأزمنة وجود أجهزة تبلغ الصوت، فهل تبقى هذه السنة أم يقال بارتفاعها باختلاف الزمان؟ الذي يظهر والعلم عند الله هو بقاء هذه السنة، وأن المؤذن ينبغي له أن يحرص عليها ولا يفوتها حتى مع وجود هذه الأجهزة، لأن الأمر محتمل للتعبد والتعليم، فهو مشترك للأمرين. فلا ينبغي ترك الرواية للعلة لاحتمال أنه أمر تعبدي فلذلك ينبغي الحرص على هذه السنة حتى مع وجود ما يعين على وصول الصوت وقول المؤذن أي بعد انتهائه للأذان. فصلى صلى ركع ثم ركزت له عنجة. العنجة تقدم بيانها وأنها تكون كالرمح توضع بين يديه عليه الصلاة والسلام بمثابة السترة، وفيها دليل على الاستتار، وأن الإنسان إذا أراد أن يصلي الفريضة أو يصلي النافلة أنه يسن له أن يجعل بين يديه سترة، وهذا أمر ثبت في النصوص الصحيحة باعتباره قولا وفعلا من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه. وقوله عليه الصلاة والسلام: مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها. فهذا يدل على أمرها وأنه ينبغي للمكلف عدم تركها. وقد قال أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: فلقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري. فالمقصود أن هذا اللفظ من هذا الحديث دل على سنية الاستتار، وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي إلى سترة. وقوله ثم صلى بالناس، هذا فيه دليل على أنه يجوز أن يوقع الأذان بعد الإقامة بفاصل يسير، ذلك أنه ذكر أذان بلال ثم ذكر ركز العنزة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ عنه أنه لم يكن يتسنن السنة الراتبة في سفره إلا ما كان من ركعتي الفجر والوتر، فهذا يدل على أنه يجوز أن يصل بين الأذان والإقامة. فلو أن إنسانا كان في سفر فأذن ثم أراد أن يقيم مباشرة فلا حرج عليه. وقوله ثم صلى الظهر ركعتين فيه دليل على قصر الصلاة في السفر، لأن هذا وقع بالمحصب منزله عليه الصلاة والسلام مما قفل من منى. وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله لثبوت دلالة الكتاب والسنة واعتبارهما لذلك. وقوله ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين أي أنه لم يتم صلاته حتى بلغ منزله صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى
فضيلة الشيخ، هل هناك شروط يجب أن تتوفر في المؤذن؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد بين العلماء رحمهم الله أن الأذان يعتبر بمثابة الشهادة بدخول الوقت، ويشهد لذلك حديث أبي داود الذي سبقت الإشارة إليه. قالوا: وإذا ثبت أن الأذان في حكم الشهادة فإنه لا ينبغي أن يقدم له إلا المسلم البالغ العاقل، فلا يصح أذان فلا ينبغي أن يقدم له المسلم العاقل فلا يصح أذان كافر ولا يصح أذان مجنون. وأما الفاسق والصبي فمن العلماء من قال بعدم صحة أذانهما، ومنهم من قال بصحة أذانهما، لكن من ينبغي الاحتياط والقول بأنه ينبغي أن يتوخى في المؤذن الكمال بأن يكون عدلا أمينا ضابطا من القوة بمكان، لأنه إذا أصبح المؤذن لا دين عنده ولا أمانة، فإنه سيضيع على الناس صلاتهم وعبادتهم كما تقدم التنبيه عليه. وينبغي أن يكون على صفة الكمال وليس ذلك على سبيل اللزوم، ولكن يتخير فيه صفات الكمال، فمنها ما يرجع إلى أذانه بأن يكون نبيا حسن الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الأذان على بلال، أمر عبد الله بن زيد أن يلقي أذانه على بلال، وذلك لأن بلالا كان أندى صوتا، فلذلك استحب العلماء أن يكون المؤذن نبي الصوت. وأما الأمر الثاني من صفات الكمال أن يكون قويا، بمعنى أنه يكون جهوري الصوت، بمعنى أن يبلغ صوتا. فإذا كان ذا صوت ضعيف فإنه يقدم من هو أقوى منه صوتا. فالمقصود أن هذه الصفات من أهم الصفات التي ينبغي مراعاتها. وأما الصفة الواجبة التي ترجع إلى الأذان فهي علمه بالوقت، فإذا كان يجهل مواقيت الصلاة فإنه لا يجوز أن يؤذن بالناس، لأنه سيعرض صلاتهم إلى الخطأ. فالنساء يقتدين بأذانه في البيوت، والرجال إن أمكنهم الضبط فإن غيرهم لا يمكنه الضبط كالمريض والمرأة. فلذلك ينبغي أن يكون عارفا بالوقت أو عنده ما يمكنه من الوقت، لأن يكون التقويم تقويما صحيحا ثبت بالتجربة صحته واعتباره. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، كثيرا من الأسئلة يذكرون الأطفال في أنهم يحبونك في الله. يقول الأخ: في بعض الأماكن أو المباني الكبيرة جدا يؤذن في ذلك المبنى بأذان عام، وتقام الصلاة في عدة أدوار وأماكن مختلفة، هل نكتفي بالأذان ونقيم الصلاة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحبكم الله الذي أحبتموني فيه. أما المسألة المذكورة فقد رخص بعض السلف رحمهم الله في ذلك، كما حكاه الإمام ابن قدامة والإمام النووي، وهو محكي عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا حرج في الأذان العام، وأن يقيم وأن تقيم كل جماعة على حدة، لأن يصلي كل أقوام على حدة إذا كان المكان لا يجمع الجميع، وهذا على سبيل الترخص عند وجود الحاجة. أما إذا أمكن جمع الجميع في مكان واحد فإنه ينبغي أن يصلي الجميع بإمام واحد، أن يصلي الجميع وراء إمام واحد بدل الاختلاف والتفرق. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يشترط للمؤذن أن يكون على طهارة؟ وما حكم الأذان إذ لم يكن على طهارة؟
لا يشترط في المؤذن أن يكون على طهارة، لأن التكليف بالطهارة يحتاج إلى دليل، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف لا يحتج بمثله على وجود الطهارة. فأصح الأقوال قول الجماهير بأنه لا يجب للمؤذن أن يكون متوضئا. وأما إذا كان جنبا فإنه شدد فيه بعض العلماء وقالوا الأمر فيه أضيق مما لو إذا كان عليه الحدث الأصغر. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يجب أن يؤذى الأذان بألفاظ مرسلة بنفس أحكام الترتيل الخاصة بالقرآن؟ وما حكم إرسال النغمات وترعيدها وتطويلها؟ وما الأفضل في ذلك؟
إذا أذن المؤذن فإن السنة أن يقع أذانه دون تكلف ودون تنقيط ولحن على وجه يخرج به الحروف عن حقيقتها، ولذلك كره السلف رحمهم الله تنقيط الأذان وترجيعه على وجه تختل به الحروف. فينبغي للمؤذن أن يراعي أذى في أذانه البعد عن ذلك، وأن يوقع الأذان على سجيته وخبرته بعيدا عن التكلف. وهكذا الحكم في تلاوة القرآن والأذكار الشرعية، لا ينبغي التكلف فيها على وجه يخرجها عن الحد المعتبر شرعا. وقد نص العلماء على أن ترتيلها مع التنغيم والتطريب بدعة وحدث، وأنه لا يعرف أنه لا ينبغي للإنسان أن يفعله، وقد نص على ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع. قالوا لا ينبغي للمؤذن أن يتخذ من أذانه مزمارا بأن يمطط في الأذان ويخرج ألفاظه عن الحد المعتبر. ولذلك سئل بعض أئمة السلف، سئل الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، قيل له ما تقول في مؤذن يتغنى في أذانه؟ قال للسائل نحلف، قال اسمي محمد، قال أترضى إذا نوديت أن يقول المنادي يا محمد؟ قال لا والله. قال كيف ترضى ذلك لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ فالمقصود أن إخراج ألفاظ الأذان عن الحد المعتبر شرعا لا أصل له، والمنبغي الاكتفاء بالسنة بإيقاع الأذان على الحد الذي لا تكلف فيه، والتكلف خروج عن السنن. ولذلك قال تعالى مبينا لنبيه الهدي الأمثل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وأما إحسان النغمة دون أن يصل ذلك إلى حد التطريب والتغني المخرج للألفاظ عن طبيعتها عن حقيقتها فهذا لا بأس به، إذا كان الإنسان له نغمة أو له صوت حزين يردد به الأذان مع الصيف وبلوغ الصوت إلى أبعد أمد، فهذا لا حرج فيه ما لم يخرج الألفاظ عن حقيقتها، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. هل يعني ذلك إن كانوا أقل من الثلاثة لا يجب فيهم الأذان؟
هذا اللفظ قد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه كراهية ترك الأذان، الكراهية المنقوصة شرعا، والعدد المذكور فيه لا مفهوم له، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان الفرد، وأمر بالأذان الاثنين، وأمر بالأذان الثلاثة. أما أمره للأذان للفرد كما ثبت في الحديث الصحيح من قوله للصحابي: إذا كنت في غنمك إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، فأمر الفرد. ثم أمر الاثنين في حديث مالك بن حويرث في الصحيحين، فقال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما. ثم أمر الثلاثة كما في هذا الحديث، فلا مفهوم للعدد. وهو قولك إن الاثنين لا يشملهما هذا النص هو من باب اعتبار المفهوم، أعني مفهوم العدد. وقد تقدم معنا أن أضعف الأقوال عند الأصوليين القول باعتبار مفهوم العدد، والله تعالى، أي أنه عليه الصلاة والسلام نص على الثلاثة من باب التشنيع، وأن ذلك لا يبعد عن الفرد والاثنين، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يلزم الجماعة الثانية التي تدخل المسجد يلزمها الأذان والإقامة؟
تفطر على الإقامة الجماعة الثانية، إنما يشرع لها أن تقيم، لأنه لا يحفظ الأذانان في المسجد الواحد، ولذلك يقتصر على الإقامة وحدها. وقد علل العلماء ذلك بأن الجماعة إذا حضرت أذن أقيم، لأنه هو الأصل في الشر، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: نرى بعض الناس يقومون عند قول المؤذن قد قام الصلاة، ما هو الصحيح في ذلك وماذا يقول المأمومون؟
القيام عند إقامة الصلاة أصح الأقوال أنه أمر وسع الله عز وجل فيه على الناس، فهناك الصحيح الذي يمتشط للقيام مباشرة، وهناك الضعيف الذي يرهقه القيام وكبير السن، فالأمر فيه على السعة كما نص على ذلك بعض السلف، واختاره الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، فالأمر على السعة. ومن العلماء من قال إنه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة، لما ورد في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قام فكبر. وهذا الحديث ضعيف متكلم على سنده، فالذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر على السعة، ولكن إذا دخل الإمام إلى المسجد فإن بعض العلماء اختار قيام المأمومين عند رؤية الإمام لقوله في حديث الصحيح إذا رأيتموني فقوموا، لأنهم كانوا يقومون بمجرد تحرك السجد، فقال إذا رأيتموني فقوموا. فبعض العلماء تمسك بظاهر هذا اللفظ وقال يسن للمأمومين عند رؤية الإمام في دخوله للمسجد أن يقوموا، ومن فعل ذلك يتأول السنة فهو على خير وأجر، وإلا فالأمر واسع والحمد لله. لكن الذي يستحب أن يكون قبل انتهاء الإقامة بقليل حتى يتمكن الناس من تسوية الصفوف، ويكون ذلك أدعى لانتظام الصفوف وتسويتها. والله
هل على النساء أذان أو إقامة؟ وهل هو بصوت مرتفع؟
المرأة لا تلي الأذان ولا تلي الإقامة، إلا أن بعض العلماء استثنى إقامتها بحضرة ذي رحم منها محرمها أو بحضرة النساء. وأما بالنسبة لجماعة النساء فإنه لا حرج أن يؤذن لهم رجل وأن يقيم لهم رجل، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود في سننه أنه أمر أم ورقة الشهيدة رضي الله عنها استأذنته عليه الصلاة والسلام أن تصلي بأهل دارها، قال فأذن لها أن يؤذن لها. قال الراوي فلقد رأيت مؤذنها شيخ كبير يتوكى، يعني من كبر سنه. والله تعالى أعلم.
ما حكم إفراد التكبير وهو قول الله أكبر ثم يسكت ثم يقول الله أكبر وهكذا؟
وجهان للعلماء، من العلماء من قال إن المؤذن إذا أراد أن يؤذن أن يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر، وهو وجه الفصل بين ألفاظ التكبير، واختاره بعض أهل العلم رحمهم الله، وفيه ما يشهد له من حديث عمر في الصحيح. الوجه الثاني أن يجمع اللفظين الأوليين على الصفة المعروفة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكلا الوجهين له اعتبار، وإن كان الذي مال إليه بعض المحققين أن يتوقف عند كل لفظ تكبير على رواية الجزم، وهناك رواية بالرفع، والأمر في ذلك واسع. الله تعالى